يقول السائل: ما هي أحسن طريقة لقراءة الكتب لأننا نجد صعوبة وملل في القراءة؟ أحسن طريقة أن تنتقي كتابا تفهمه. فبعض إخواننا يأخذ كتابا أكبر من رأسه، أكبر من مستواه. فكأخ من الأخوة كان معنا في طلب العلم أخذ كتاب درة عرض العقل والنقل. طيب هذا الكتاب أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن يرد على الفلاسفة ويذكر مصطلحاتهم وإلى آخره. فأنت تأخذ كتابا عظيما، لا، خذ كتابا تستطيع أن تهضمه. فمثلا إذا كنت مبتدئا، خذ من الشروح شروحات التي هي مسهلة، كشروحات الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فشروحات سهلة، شرح رياض الصالحين، شرح كذا شرح كذا، تستطيع أن تقرأ بكل سلس ويسر وسهولة، فهذا مما يجعلك تنشر. الشيء الآخر أنه عود نفسك أنك إذا قرأت كتابا أنك تختمه. فبعض الإخوة قد يأخذ من هنا وهناك، لا، عود نفسك ذلك. إن قرأت كتاب ولو كتيبا، ابدأ بكتيبات، ابدأ بكتيبات، لكن ابدأ من الافتتاح إلى الخاتمة، لخاتمة الكتاب. لأن بعض الطلبة، يعني طلبة العلم، إذا روض نفسه على ذلك يستطيع بعد ذلك يقرأ بعض الكتب. وهناك من الكتب ما تعد من كتب المطولات وغالبا ما تقرأ كاملة، مثل كتاب المجموع للنووي، المغني لابن قدامة، محلى لابن حزم، فغالبا لا يقرأ إلا إذا كانت الإنسان عنده همة، أو مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كانت عنده همة يريد أن يقرأه كله فلا بأس. لكن تقرأ بعض الكتب والله تستفيد منها فائدة عظيمة. وأيضا هناك أمر فيما يتعلق بحسن المنطق، حسن نطقك. فلو أخذت كتبا مشكولة فيها تشكيل وتقرأ بصوت مسموع حتى تعود نفسك على القراءة الصحيحة، قراءة الصحيحة، لأن عيبنا جميعا نعاني من قضية اللكنة التي فينا. فنحن إذا عاسفنا الأزواج والأولاد كل واحد يتكلم بلهجة أهل بلده في بيته، فما يتكلم باللغة العربية، فهذه تخلط علينا، تخلط علينا بعض الكلمات وبعض التشكيل، لأن هناك من الكلمات ما ننطقها ويتكون خطأ بالنطق، خطأ بالنطق. لكن إذا عودنا أنفسنا على قراءة الكتب المشكولة فإن ذلك يساعد على ذلك. يقول الذي لا يستطيع المواظبة على حلقات العلم فبماذا تنصحه، وما هي أهم المسائل التي يجب على العامة تعلمها؟ أولا ننصح من كان مشغولا لا يستطيع أن يواظب على طلب العلم وعلى حلقات العلم أنه في حال الفراغ لا يهمل هذا الجانب، يحضر ولو كان قريبا من إخوانه، هذه فائدة. الأمر الثاني أنه يأخذ مواد صوتية، الآن الفلاش لله الحمد والمنه تستطيع 500 مادة صوتية تسمعها في قطعة صغيرة، فتجعل لنفسك مثلا برنامجا على دروس معينة تسمعه في سيارتك في محل عملك متى ما استطعت، فإنك تواظب على هذا، تواظب ولا تنشط فترة وتنقطع فترة. وأما أهم المسائل التي يتعلمها الناس وعامة الناس، أهمها فيما يتعلق بجناب التوحيد، العقيدة، هذه من أهم المسائل، هذه من أهم المسائل. وما يتعلق أيضا بصحة الصلاة وبصحة الصيام، فيحاول قدر إن كان أن يسأل، أن يسأل، فإذا سأل تعلم فإن السؤال نصف العلم. قال كيف أجمع بين طلب العلم وبين السعي إلى الرزق؟ لاحظ أن العلماء المتقدمين كانوا ذوي مهن، أصحاب مهن، فبعض الأحيان تمر عليك ترجمة السمان، الزيات، البزاز، أصحاب مهن، فما في مانع أنك إذا مثلا عندك عمل من الصباح إلى الظهر وبعد الظهر وبعد العصر تبدأ تزاول طلبك للعلم، فما في أي مانع. وأما بالنسبة ما يتعلق ببعض الأعمال الشاقة فيستطيع الإنسان في بعض الأحيان أن يختلس وقتا ويواظب عليه، مثلا بعد صلاة الفجر ساعة نصف ساعة تستطيع أن تقرأ القرآن وتحفظ شيئا من الآيات أو تقرأ بعض الكتب أيضا مع قراءتك للقرآن وتواظب على ذلك، فهذا مفتاح أيضا للخير. أيها الإخوة، طلب العلم كله يعود على أمر بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، وهو علو الهمة. إذا همتك عالية فستطلب العلم، لو كنت مشغولا ولو ستطلب. فبعضهم والله بمجرد ما يجلس مع بعض أهل العلم يسأل ويتعلم هنا يتعلم هنا. وطلب العلم ليس له سن معين، طلب العلم ليس له سنا معينا، فبعضهم مثلا عمره قد تجاوز 50-60، فلا يمنع أن تطلب العلم، لا يمنع أن تطلب العلم. ابن حزم رحمه الله تعالى طلب العلم عمره 26 سنة، بدأ من بدايات طلب العلم 26 سنة. وهناك رجل كان قد طلب العلم عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكان يزور شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى، وقد تجاوز 60 سنة وتعلم الفرائض وصار معلما لها، بل حتى أن شيخنا لما زاره هذا الرجل جعله على الكرسي وقال سل الطلبة وأنا أول من تسأله عن الفرائض. بعد 60 سنة طلب العلم. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى وكان معه المحبرة، قال وأنت قد تجاوزت هذا العمر؟ قال نعم، من المحبرة إلى المقبرة، يعني سنواصل طلب العلم إلى أن نموت، إلى أن نموت. قال هل الفتور من المعوقات في طلب العلم؟ الجواب نعم، بس ما سببه؟ ما سبب هذا الفتور؟ بعض الأحيان سببه المعاصي، بعض الأحيان رفقة سيئة أو رفقة خاملة. بعضهم ليس سيئا، يعني الصلاة يصلي لكن يحب يصلي وعلى طول يخرج من الصلاة من المسجد بين مغرب وعشاء، بين مغرب وعشاء صلى المغرب مثلا في مسجد ورسمة، خرج إلى ذاك السور عند الخور وجلس إلى إقامة صلاة العشاء ودخل، ولا الحمد لله يصلي ومواظب على الصلاة. أمثال هؤلاء هم الذين سيصرفونك عن طلب العلم، لأنك تغتر بأشكالهم، تغتر بأقوالهم، تقول لا يسبون لا كذا ولا كذا وليس فيهم سوء. وهؤلاء الخاملون الذين يبتعدون عن طلب العلم ربما يعيقونك عن طلب العلم، يعيقونك عن طلب العلم. ومن أسباب الفتور أيضا أن الإنسان ربما قد دخل في علم هو لا يحسنه، ودخله بقوة ويريد أن يأخذ العلم كله، فربما يترك العلم كله، وهذا وحاصل. قال هل تعلم القرآن وأفضل العلوم أم ماذا؟ نعم، تعلم القرآن، لكن إذا كنت كبيرا لابد مع تعلم القرآن ينبغي عليك أن تتعلم الأمور المهمة كالعقيدة والأمور المهمة في الفقه. قال عندما يجد الإنسان نفسه غير مقبل على العلم فما هو الحل؟ الحل أنه يروض نفسه، يعود نفسه على حضور الحلقات. الذي يبدأ في حضور الحلقات العلم بين مغرب وعشاء ربما يرى وقتا طويلا ساعة ونصف هو جالس في المسجد يسمع المدرس ويتكلم ساعة ونصف. فأول أيام ربما ثقيل، لكن لما يتعود يرى الأمر سهلا، بل لو أن مدرسه قد غاب يرى أن الوقت طويل للغاية وكأنه شيء ينقصه. هذا إذا أحب العلم وطالب العلم. فينبغي عليك أن تعود نفسك على طلب العلم، فإذا عودت نفسك بعد ذلك تستطيع أن تواصل طلب العلم وتستمر في هذا الخير. قال: هل هذه الأمور من المعوقات في طلب العلم؟ التجارة، التجارة ليست من المعوقات إذا كان الإنسان يعطي كل ذي حق حقه. هناك من العلماء من كان تاجرا كعبد الله المبارك، عبد الله ابن المبارك كان تاجرا، الليث بن سعد كان تاجرا، ذات مرة الإمام مالك أرسل إلى الليث بن سعد طبقا من حنة، فرد له الليث بن سعد طبقا من ذهب، كان تاجرا. فإذا كنت تاجرا وأعطيت لكل ذي حق حقه فلا بأس، لا بأس بذلك. أما أن تقول عائق ولا، هذا إلا إذا انشغلت وانغرفت تماما بهذا الأمر ربما يكون من معوقات في طلب العلم. قال: كم المدة العلم التي يسهل إليها لتصير شيخ؟ لا، ما في مدة. بعضهم يستفيد بعشر سنوات يستفيد يصير عالما، بعضهم بعد 50 سنة وهو لم يستفد تلك الفائدة. والعلم الشرعي على حسب ذكاء المتعلم وبذل الجهد، بذل الجهد فإنه يستفيد فائدة عظيمة، وبعد ذلك تظهر بصماته، تظهر آثاره على طلابه وعلى المجتمع. قال: يذكرون في المناهج المدرسية أن المعلم يعتبر من ناشري العلم، وهل من يطلب علم الطب وغيره من العلوم الدنيا إذا صاحبته نية نفع الناس يعد طالب علم؟ نقول: نسأل الله أن يأجره على نيته، وإنما الأعمال بالنيات، لكن ليس كالعلم الشرعي، ولا سيما إذا طلب العلم الدنيوي وأهمل العلم الشرعي. فالله عز وجل ذم قوما هم على هذا الحال، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فبعضهم ربما منكب على أمور الدنيا وعلوم الدنيا، لكن علوم الآخرة لا يفهم شيئا ولا يفقه شيئا من ذلك. فالعلم الشرعي هو معظم وله مكانة وله منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من العلوم الدنيوية التي تخدم الناس وليست معارضة للشرع، فلا بأس علم الطب، هندسة إلى غير ذلك من العلوم.